الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول المحاكمة المدنية رقم 1، لمؤلفه الدكتور محمد واصل. الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان أنواع القضاء في سوريا. تقدمت مبادرة ضوء بصوت علي محمد زعتر. يغطي هذا التسجيل كل من الكلمات المفتاحية، الملخص، الأهداف التعليمية، القضاء العادي واختصاصه، الأحكام العامة للقضاء العادي، محاكم القضاء العادي واختصاصها، أي الصفحات من 23 وحتى 38. الوحدة التعليمية الثالثة، أنواع القضاء في سوريا. تمهيد وتقسيم. تتنوع الأقضية في الجمهورية العربية السورية، إذ يقوم فيه قضاء قديم أصيل هو القضاء العادي، ويتولى اختصاصا عاما شاملا في النظر في أي نزاع لا يدخل في اختصاص قضاء آخر، ويعد حصنا منيعا لحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ومع تطور نشاط الدولة وتدخلها في تأمين المصالح العامة، قام إلى جانبه قضاء يتولى حسم المنازعات الإدارية، سمي بالقضاء الإداري. وإلى جانب القضاءين المذكورين، اقتضت الحاجة والضرورة إلى قيام أنواع أخرى من القضاء يعرف بالقضاء الاستثنائي. القضاء العادي واختصاصه. يقوم القضاء العادي على مجموعة من المبادئ أو الأسس، وتعرف بالأحكام العامة، ويتكون من مجموعة المحاكم تباشر كل منها اختصاصا محددا في القانون. لذلك نعرض لتلك الأحكام ونبين المحاكم التي يتألف منها واختصاصها فيما يلي. الأحكام العامة للقضاء العادي. يقوم النظام القضائي السوري على مجموعة من المبادئ أو الأسس التي تتعلق بهوية هذا القضاء من حيث الاستقلالية ودرجات التقاضي وعدد القضاة في كل درجة ومكان وزمان عقد الجلسات وعلانية المحاكمة وإصدار الأحكام، وكذلك بيان ماهية أو طبيعة أعمال القضاة أو الوظيفة القضائية، والتفريق بين الأعمال القضائية والأعمال الولائية والإدارية. لذلك فإننا نبين الأسس التي يقوم عليها هذا التنظيم، كما نبين أعمال القضاة وفق الآتي: أولا، مبادئ النظام القضائي السوري. يقوم النظام القضائي السوري على مجموعة من المبادئ أو الأسس تشكل هوية هذا القضاء التي يتعين أخذها بالحسبان عند البحث في تطوره ودوره في إقامة العدل وفي تحديد موقعه من نظم القضاء في الدول الأخرى، منها ما يتعلق باستقلال القضاء، ومنها ما يتصل بتكوينه ودرجاته وطبيعة عمله، وبعضها يرتبط بالوجاهية أو العلانية، نبينها وفق الآتي: 1. استقلال السلطة القضائية. نصت المادة 131 من الدستور السوري على أن بين قوسين السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى، إغلاق القوسين، ويترتب على مبدأ استقلال القضاء سلسلة من النتائج، منها: 1. لا يجوز للقضاة أن يشتركوا في أعمال السلطة التشريعية عن طريق وضع قواعد قانونية لها صفة التشريع، أو الامتناع عن تطبيق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية. فالقاضي على عكس المشرع لا يخلق قاعدة، بل يقوم بتطبيق قاعدة موجودة على وقائع محددة معروضة عليه، حماية للمصالح التي أراد المشرع حمايتها عندما تتعرض للاعتداء أو التهديد به. وهو عندما يصنع قاعدة قانونية فإن ذلك يكون عند عدم وجود نص كي لا يقع تحت مسؤولية إنكار العدالة بوصفه ملزما بفصل النزاع. 2. لا يجوز للمحاكم أن تبحث في دستورية القوانين لبيان مدى توافقها مع الدستور وعدم مخالفتها لأحكامه، بل من واجبها ومن حقها أن تفسر القوانين بغية التطبيق الصحيح والسليم لها، وذلك فقط من خلال المنازعات المعروضة عليها، وإن كانت محكمة النقد السورية قد ذهبت إلى إمكانية النظر بالدفع المتعلق بمخالفة نص القانون للدستور والحكم في الدعوى عن طريق استبعاد تطبيق النص المخالف. 3. يمتنع على القضاة تعطيل أعمال السلطة الإدارية في إدارة وتسيير المرافق العامة، حيث جاء في المادة 26 من قانون السلطة القضائية على أنه بين قوسين ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه الفصل في نقاط، تم إغلاق القوسين. 4. كما يختلف العمل القضائي عن عمل الإدارة في أن العمل القضائي يصدر عن هيئة منظمة بطريقة محددة، أما العمل الإداري فيصدر عن مجرد هيئة إدارية. كما يتميز العمل القضائي بأن له قوة الحقيقة القانونية التي تتعلق بمركز قانوني عام أو فردي أو بمجرد وقائع، وأن القضاء هو الساهر على حسن تطبيق القانون وإلزام الآخرين باحترامه ولو عن طريق فرض الجزاءات. 4. يتمتع القضاة بالحصانة، فهم غير قابلين للعزل أو النقل إلا في الحالات والشروط التي يحددها القانون. 5. لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تدخل أي تعديل في الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم، ولا أن توقف تنفيذها، بل عليها أن تمد يد المساعدة المشروعة عند الحاجة إليها في التنفيذ الجبري. 2. قضاء الفرد وقضاء الجماعة. تصنف المحاكم في سوريا من حيث تأليفها إلى فئتين: محاكم مؤلفة من قاض واحد كقاضي الصلح والقاضي البدائي، ومحاكم مؤلفة من 3 قضاة كمحاكم الاستئناف ودوائر محكمة النقد، وتؤلف دائرة الهيئة العامة من 7 قضاة. لهذا يقال أنه يوجد نظام القاضي الفرد ونظام قضاء الجماعة كما هو عليه الأمر في أكثر دول العالم، وسنوضح هذا الأمر عند البحث في ترتيب المحاكم وتشكيلها. 3. التقاضي على درجتين. يقضي المبدأ العام في النظام القضائي السوري أن التقاضي يكون على درجتين دون أن تعد محكمة النقد درجة من درجات التقاضي، وعلى هذا نصت المادة 79 من قانون أصول المحاكمات على أن بين قوسين تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون، إغلاق القوسين. وهذا يعني أن القاعدة الأصلية في التشريع تقضي بخضوع جميع الأحكام التي تصدر عن محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية قابلة للطعن بالاستئناف، بهدف بعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين وحث القضاة على التعمق والدقة في دراسة القضايا المعروضة عليهم، كما يضمن حسن تطبيق القانون. 4. الصفة الثابتة للمحاكم. يكون لكل محكمة اختصاص مكاني محدد، فلا يجوز أن تقضي في النزاعات التي تعرض عليها إلا في حدود اختصاصها المحلي، أي أنه ليست هناك محاكم سيارة في سوريا تنتقل من مكان إلى آخر لتنظر في الدعاوى، فالمرافعات يجب أن تتم في قاعة المحكمة، ويحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلسات المحاكمة في أي مكان وفي أي وقت خلافاً للقاعدة. رقم 5. علانية المحاكمة. تعد علانية المحاكمة من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي أقرها المشرع، وهي أصل عام ما لم ترى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إجراء المرافعة سراً إما للمحافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو صيانة لحرمة الأسرة، وتشكل علانية المحاكمة ضماناً قوياً لحسن سير العدالة، إذ تعطي الجمهور حق الإشراف غير المباشر على أعمال المحاكم، وتبعث الثقة في نفوس المتقاضين. وتأكيداً لهذا المبدأ، فقد تم النص في المادة 202 من قانون أصول المحاكمات على أن تصدر الأحكام بصورة علنية في جلسة المحاكمة ولو كانت المحاكمة سرية تحت طائلة النقض. ثانياً، أعمال القضاة. يشكل القضاء أحد الوظائف الرئيسية للدولة إلى جانب الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، ويباشر القضاة هذه الوظيفة بوصفها سلطة مستقلة، ويقوم القاضي أصلاً بفصل الخصومات وحسم المنازعات من خلال العمل القضائي بإصدار الأحكام، إلا أن العمل المذكور ذو طبيعة مختلطة، حيث يقوم القاضي إلى جانب العمل القضائي بعمل ولائي يصدر من خلاله بعض القرارات التي تأخذ طابع الإلزام كالأحكام وعمل آخر إداري يتعلق بإدارة القضاء. لذلك سنبين هذه المسائل وفق الآتي. واحد، العمل القضائي. يعد العمل القضائي أو الوظيفة القضائية أهم ما يميز فكرة القضاء، بوصفه يمثل جانب الحماية للنظام القانوني في الدول تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون، أو لقاعدة أن القانون أساس الحكم في الدولة، لأن النظام القضائي يقوم جنباً إلى جنب مع النظام القانوني، حيث يقوم القاضي من خلال الوظيفة القضائية بحماية النظام القانوني، وذلك بالأحكام التي يصدرها في فصل الخصومات القائمة في الدعاوى المقدمة إليه في حدود سلطته واختصاصه، والتي تتضمن من حيث النتيجة الإلزام باحترام قواعد القانون بأوامره ونواهيه. ويعرف العمل القضائي بأنه العمل الذي يقوم به القاضي بحسم نزاع قائم يتعلق بحقوق أو مراكز قانونية مرفوع إليه وفقاً للأصول والإجراءات المبينة في القانون. وعليه يتميز العمل القضائي بما يلي: أولاً، إنه يتم من قبل قاض في حدود اختصاصه وصلاحياته، لأنه الجهة الحيادية المستقلة التي أناط بها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تشجر بين الأشخاص حماية للأمن والسلامة الاجتماعية وتوفيراً للطمأنينة التي يجب أن تقوم في النفوس قبل أن تقوم في الشارع. ثانياً، إن عدالة الدولة في غير المسائل الجزائية لا تتحرك من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن القاضي لا يقوم بعمله ما لم يكن هناك نزاع أو خلاف يرفع إليه من قبل صاحب المصلحة وفقاً للقواعد المحددة. لذلك من شأنه أن يهدد استقرار النظام القانوني. ثالثاً، أن يتم العمل وفقاً لأصول أو إجراءات محددة نص عليها القانون تضمن حماية كافية للخصوم بمواجهة بعضهم وفي مواجهة القاضي، فتكفل حق الدفاع وعدم تحكم القاضي في فصل النزاع دون تعد أو تعسف. رابعاً، ينهي النزاع بصدور حكم فاصل في موضوعه، ويحدد الحكم الحقوق والالتزامات، ويصفي المراكز القانونية للخصوم استناداً إلى قوة القانون. خامساً، يتمتع الحكم الصادر في موضوع النزاع بقوة الشيء المحكوم به، ويعد عنواناً للحقيقة القضائية المستمدة من حقيقة واقعية استند إليها الحكم في قضائه، فلا يجوز للخصوم إعادة طرح النزاع مجدداً على القضاء، فيؤدي إلى إقامة التوازن واستقرار المعاملات في الدولة، ويمنع من صدور أحكام متعارضة. سادساً، تستنفذ المحكمة سلطتها القضائية بإصدار الحكم، حيث رفعت الأقلام وجفت الصحف باستثناء تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في الحكم وتفسير ما وقع في الحكم من غموض أو إبهام، حيث يكون لها سلطة في التصحيح والتفسير وفق إجراءات محددة مبينة في القانون. فمنذ اللحظة التي تنطق بها المحكمة بالحكم يصبح الحكم ملك الخصوم لمباشر حقوقهم المترتبة عليه. سابعا، لا تسمع الدعوى المبتدأة بإبطال حكم صدر عن محكمة لعدم صحة الحكم أو عدم عدالته، بل إن الطريق المحدد للنيل من الأحكام التي لا تصل إلى درجة الانعدام هو طريق الطعن أمام المحكمة المختصة، إذا كان لا زال مفتوحا بالشروط والأحكام المبينة في القانون. ثامنا، إن الحكم القضائي يجب أن يكون مسببا، بحيث تكون تلك الأسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم بوصفه عملا قضائيا فنيا يقنع من يقرأه بتلك النتيجة، إضافة إلى تضمين الحكم ملخصا عن الطلبات والدفوع والأدلة. تاسعا، تصدر الأحكام بوصفها عملا قضائيا بعد دعوة الخصوم إلى جلسة علنية تعقدها المحكمة، فلا يجوز إصدار حكم قضائي في غرفة المداولة أو من دون خصومة ودون تبليغ الخصوم إلا في الحالات التي أجاز القانون فيها ذلك، عملا بمبدأ المساواة أمام القانون وأمام العدالة. رقم 2، العمل الولائي. يقصد بالعمل الولائي العمل الذي يمزج بين العمل الإداري والعمل القضائي، إذ يأخذ شكل العمل الإداري وله أثر أو طبيعة العمل القضائي، ويباشر القاضي هذا العمل دون قضاء الخصومة أو إعلان للخصم ودون منازعة من حيث المبدأ، لأنها تهدف إلى اتخاذ تدبير أو إجراء معين لمواجهة أمر قد يحدث أو لا يحدث، ويصفها البعض أنها أعمال تفضيلية أو تكرمية يتفضل أو يتكرم بها القاضي على من يطلبها دون أن يكون ملزما بها قانونا، لأنه تكون بموافقة الخصوم. فلهذا فإن مجال العمل الولائي يكون في الحالات التي أجاز له القانون فيها إعطاء أمر على عريضة أو التصديق على محضر الصلح الذي يتم في جلسة محاكمة، أو إعطاء وثائق حصر الإرث الشرعي، أو الإذن ببيع عقار القاصر أو بزواج من تكمل أهلية الزواج، أو الكبيرة التي يتعنت ولي أمرها في زواجها، أو تقدير نفقة مؤقتة لمن يستحقها. فالعمل الولائي يشكل حالة من الوصاية القانونية المعطاة للقاضي لحماية بعض المصالح الخاصة أو الفردية، وذلك من خلال المزج بين القانون والعدل. ويتسم العمل الولائي بما يلي: أولا، أن العمل الولائي لا يرتب حجية كالأحكام، وهذا يعني أن صاحب الطلب الذي رفض طلبه يستطيع إعادته مرة تلو المرة، وأن سلطة القاضي في القرار الذي يعطي لا تمنعه من إعادة النظر فيه إلغاء أو إضافة أو تعديلا. ثانيا، لا يحتاج إصدار الأمر أو القرار الولائي قضاء خصومة، لأنه يتضمن تأين مصلحة مشروعة لصاحب الطلب وللقاضي سلطة واسعة في تقدير ملائمته. ثالثا، تصنف الأعمال الولائية من خلال الأوامر على عرائض التي يستطيع القاضي أن يأمر بها من خلال التحديدات الآتية: ألف، التوثيق والتصديق كإثبات الصلح وإعلان حالة الغياب أو الفقد. ب، الإذن أو الإجازة كالإجازة للولي ببيع عقار القاصر والموافقة على الحسابات التي يقدمها الوصي والوكيل القضائي أو مصفي التركة، أو وضع الأختام على التركة وتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدين. جيم، أعمال رقابة وضبط وتعيين كمراقبة تصرفات الأوصياء وتعيين وصي ووكيل قضائي على المحجور عليهم والغائب والمفقود أو عزلهم. رقم 3، أعمال الإدارة القضائية. تفيد المواد 32 و38 و41 من قانون السلطة القضائية أنه في حال تعدد المحاكم في مركز واحد، وفي حال تعدد القضاة في المحكمة الواحدة من محاكم الدرجة الأولى، يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية، ويقوم بهذا العمل في محكمة الاستئناف ومحكمة النقض رئيس المحكمة. وعند تعذر قيام هذين بالعمل، قام به النائب الأقدم لرئيس النقض والمستشار الأقدم في محكمة الاستئناف. فالقضاء كوظيفة فنية تخصصية يحتاج أيضاً إلى عمل إداري يتجلى في الإشراف العام على المحكمة من قضاة وموظفين ملحقين فيها، واستقبال المراجعات الإدارية كافة المتعلقة بالمحكمة، إضافة إلى توزيع الدعاوى على الدوائر أو الغرف. فهذه الأعمال جميعها ليست أعمالاً قضائية أو ولائية، بل هو عمل إداري محض يتفق مع العمل الإداري في الوظيفة العامة في دوائر الدولة، الذي يهدف إلى إدارة وتسيير المرافق العامة كوسيلة للقيام بوظيفتها الأساسية، وتخضع في توصيفها وتصنيفها لأحكام القانون الإداري. محاكم القضاء العادي واختصاصها. تعد محاكم القضاء العادي صاحبة الولاية العامة في القضاء، إذ يمتد اختصاصها إلى المنازعات كافة ما لم يخرجها القانون من ولايتها بنص صريح ليدخلها في ولاية محاكم أخرى، وتنتشر المحاكم وتتوزع في جميع محافظات ومدن ومناطق ونواحي البلاد. كما تتشكل المحاكم أساساً من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وتتكون كل محكمة من هيئة قضائية مؤلفة من قاضي فرد أو عدة قضاة. ويطلق مفهوم المحكمة على الوحدة التي يتكون من مجموعها السلطة القضائية، وتحمل مدلولين: المدلول الأول ذو طبيعة فنية تتعلق بالاختصاص، والثاني مادي يتجلى في مكان التقاضي الذي يأمه المتقاضون والمحامون ويوجد فيه القضاة وأعوانهم. وقد رتب قانون السلطة القضائية السوري المحاكم في 4 جهات، نبينها من الأدنى إلى الأعلى في الفقرات الآتية. وقد رتب قانون السلطة القضائية السوري المحاكم في 4 جهات، نبينها من الأدنى إلى الأعلى في الفقرات الآتية. أولاً، محكمة الصلح. تعد محكمة الصلح الدرجة الأولى في سلم الهرم القضائي السوري، ومهمتها مستمدة أصلاً من اسمها، وهي السعي إلى إجراء الصلح بين الخصوم قبل النظر في الموضوع وقبل أي إجراء آخر، لأنها محكمة موضوعة، وهي محكمة مشكلة من قاضي واحد، وقد يتعددون في دائرة المحكمة الواحدة، وهي المحكمة الأقرب إلى المتقاضين، حيث تنتشر من مراكز المدن الكبرى وأحيائها إلى أقصى بلدة أو ناحية بحسب الحاجة. وتتكون محكمة الصلح من دائرة واحدة، ويمكن أن تتعدد تلك الدوائر في المحكمة الواحدة، وذلك بتعدد القضاة فيها، لأن محكمة الصلح تؤلف من قاض واحد، وبالتالي فإن الدوائر فيها تتعدد بتعدد القضاة، حيث أن كل قاضي يشكل دائرة ويتم توزيع العمل فيما بينهم من خلال إعطاء رقم متسلسل للدوائر، ويقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بتولي الأعمال الإدارية، ويتم تشكيل الدوائر مع حركة التنقلات القضائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ويوزع العمل في محاكم الصلح على أساس محاكم صلح جزائية تنظر في الدعاوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة في المخالفات التي لا تزيد فيها العقوبة عن 1 سنة حبس بغض النظر عن الغرامة، وفي كل دعوى جزائية جعلها القانون من اختصاصها، ومحاكم صلح مدنية تنظر في دعاوى نوعية خاصة تتعلق في المنازعات الإيجارية ومنازعات العمل في القطاع الخاص وفي الخلافات الزراعية والأضرار الزراعية والانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير وقسمة المال الشائع وإدارته بين الشركاء وحقوق الارتفاق والحيازة والحدود والمسافات والأحوال المدنية والإرث المدني، كما تختص في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد القيمة فيها على 200,000 ليرة سورية. ثانياً، محكمة البداية. تعد محكمة البداية الخلية الأساسية والعمود الفقري الذي يقوم عليه القضاء السوري، وهي من محاكم الموضوعة ذي الدرجة الأولى، وتسمى في أكثر التشريعات بالمحكمة الكبرى أو بالمحكمة الكلية، لأنها صاحبة اختصاص شامل في كل نزاع لم يعين القانون محكمة أو جهة قضائية للفصل فيه، وتشكل أيضا من قاضي فرد، ويمكن أن يتعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، وتوزع الدعاوى على قضاة المحكمة الابتدائية من خلال توزيع العمل الذي يصدر مع حركة التنقلات أو التشكيلات القضائية، وتتعدد الغرف في الدائرة الواحدة حيث يرأس كل قاض إحداها، وتتكون محكمة البداية من دائرة واحدة أو عدة دائرة، وتؤلف كل دائرة من قاضي فرد يسمى قاضي بدائي، وهي درجة قضائية نص عليها قانون السلطة القضائية في الجداول الملحقة به، ويتم تحديد عدد الدوائر في كل منطقة إدارية فيها مثل هذه المحاكم بعدد القضاة الموجودين فيها، ويتم توزيع القضاة على الدوائر بقرار من مجلس القضاء الأعلى مع حركة التنقلات القضائية، ويوجد قاضي ابتدائي أول بدرجة مستشار استئناف في كل من دمشق وحلب، وتوزع الأعمال بين محاكم بداية جزائية وأخرى مدنية، وتنظر محاكم البداية الجزائية في الدعاوى الجزائية التي ترفعها النيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس، وتزيد فيها العقوبة على السنة، وفي كل دعوى جزائية نص قانون على أنها من اختصاصها. وتتميز هذه الدرجة القضائية بوجود عدة محاكم تباشر اختصاصا قضائيا بدرجة قاضي بدائي، إضافة إلى المحاكم البدائية التي تنظر في الدعاوى الجزائية، نعرضها وفق الآتي. رقم 1، محكمة البداية المدنية. تختص محكمة البداية المدنية اختصاصا نوعيا شاملا في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة أخرى، إذ يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها ما لم يخرجها القانون منه بنص خاص، ويعني هذا أنه لا توجد لائحة تتضمن الدعاوى كافة التي تنظر فيها محكمة البداية كما هو الأمر بالنسبة لمحكمة الصلح، ومع ذلك فهي تختص اختصاصا نوعيا شاملا مهما كانت قيمة النزاع في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام وسندات أجنبية في سوريا والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس والشركات التجارية ودعاوى العاملين في الدولة ومنازعات الضرائب التي لا تزيد فيها القيمة على 100,000 ليرة سورية ودعاوى الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني ودعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين السوريين الذين يتزوجون في الخارج زواجا مدنيا، وهي مرجع استئنافي لقرارات أمين السجل العقاري في حال رفض طلب تسجيل عقار أو ترقين إشارات وحقوق عينية عقارية، كما تختص اختصاصا قيميا في جميع المنازعات التجارية والمدنية التي تزيد في القيمة على 200,000 ليرة سورية، وفي كل دعوى غير مقدرة القيمة، ويعد القاضي البدائي قاضيا للأمور المستعجلة. رقم 2، المحكمة الشرعية. تؤلف المحكمة الشرعية من قاض فرد يسمى القاضي الشرعي، وقد تتكون المحكمة من دائرة واحدة أو عدة دوائر، وذلك بحسب عدد القضاة فيها في أماكن إحداثها وفقا لقانون السلطة القضائية، ويطبق بهذا الصدد ما يطبق بشأن المحكمة الابتدائية، ويوجد قاضي شرعي أول بدرجة مستشار استئناف على الأقل بدمشق، وتباشر المحكمة الشرعية اختصاصا محددا نص عليه القانون، وتختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعيا شاملا بغض النظر عن الدين أو المذهب في مسائل الولاية والوصايا والنيابة الشرعية وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة والحجر وفكه وإثبات الرشد والمفقود والنسب ونفقة الأقارب من غير الزوجين، ويمكن الرجوع في الأحكام الموضوعية لهذه المسائل إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعياً شاملاً في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين فقط، ولا سيما في الزواج وانحلاله والمهر والجهاز والحضانة والرضاع والنفقة بين الزوجين والأولاد، ويمكن الرجوع أيضاً في الأحكام الموضوعية إلى قانون الأحوال الشخصية، إلا أنها لا تختص في هذه المسائل بالنسبة للأجانب المسلمين الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني ما لم يكن الزوج سورياً مسلماً. فعندئذ تكون المحكمة الشرعية مختصة في المسائل المحددة جميعها. أما دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من السوريين الذين ينتمون إلى الطوائف المعترف فيها في سوريا في مثل هذه المسائل، فإنها تخضع لاختصاص محاكم روحية خاصة تنص عليها أحكام خاصة في نظام كل طائفة. كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعياً شاملاً في دعاوى الوقف الخيري للمسلمين من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه دون الوقف الذري أو المشترك الذي يخضع لأحكام القواعد العامة في الاختصاص. أما وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين فلا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية بل يخضع للقواعد العامة، وقد وضعت محكمة النقض مجموعة من القواعد والمعايير في تحديد اختصاص المحكمة الشرعية، حيث تختص المحكمة الشرعية في المنازعات القائمة بين الزوجة والزوج المتعلقة بأشياء المرأة الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها، ويشمل الجهاز بين قوسين جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة، مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره، سواء جاءتها من الزوج وذويه أو سواهم، إغلاق القوسين. بينما لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المنازعات المتعلقة بأشياء الزوج، ولا الهدايا أو الهبات أو النقود التي تقدم بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعد جزءا من معجل المهر، ولا تختص بالمنازعات المتعلقة فيما تملكه الزوجة بعد الزواج، ولا في طلب التعويض عن فسخ الخطوبة، ولا في إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها. وإن بين قوسين مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة الشرعية، لأنها مطالبة بدين وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام، إغلاق القوسين. ولكنها تختص في بدل الخلع إذا لم يجاوز المهر، وفي بطلان زواج المسلمة من غير مسلم، وكذلك تصبح مختصة إذا أسلمت الزوجة بوصفها صاحبة الولاية العامة في الأحوال الشخصية إذا كان أحد الزوجين السوريين مسلما، وفي مسائل الأحوال الشخصية جميعها للمسلمين السوريين الناشئة عن الزواج وآثاره، وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية لمن يعتنقون المذهب الدرزي في غير منطقة السويداء بوصفها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية. رقم 3، المحكمة المذهبية. توجد محكمة مذهبية واحدة لأبناء الطائفة الدرزية ومقرها مدينة السويداء، وهي مشكلة من قاض واحد يسمى قاضي المذهب، ويعين من أبناء الطائفة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى بالشروط الأخرى التي يعين بها القاضي. وتطبق المحكمة المذهبية قواعد مرنة مستمدة من المذهب، وإن الأحكام الصادرة عنها تتمتع بقوة الأحكام القضائية التي تنفذ جبرا عن طريق دوائر التنفيذ، وهي تخضع للطعن أمام محكمة النقض. رقم 4، المحاكم الروحية. يقصد بالمحاكم الروحية تلك المحاكم التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ولا سيما الطوائف المسيحية والطائفة الموسوية، إذ يوجد لكل طائفة من الطوائف المسيحية نظام عائلي خاص بها، وكذلك الأمر بالنسبة للطائفة الموسوية. وقد عددها القرار رقم 60 لام ري بتاريخ 13 من الشهر الثالث عام 1936، الصادر عن المندوب السامي الفرنسي، والذي لا يزال نافذاً بشأن الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والإسرائيلية المعترف بها، وهي أولاً الطوائف المسيحية التي تتبع كل من البطريركية المارونية، بطريركية الروم الأرثوذكسية، البطريركية الكاثوليكية الملكية، البطريركية الأرمنية الجريجورية الأرثوذكسية، البطريركية الأرمنية الكاثوليكية، البطريركية السريانية الأرثوذكسية، البطريركية السريانية أو السريانية الكاثوليكية، البطريركية الآشورية الكلدانية النسطورية، البطريركية الكلدانية، الكنيسة اللاتينية، الكنيسة البروتستانتية. ثانيا، الطوائف الإسرائيلية التي تتبع كنيس حلب، كنيس دمشق. هذا ويعد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الإطار العام لحكم المسائل التي تتعلق بالطوائف كافة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الطائفة المعنية. ثالثا، محكمة الاستئناف. تعد محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وهي مرجع الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف وفق القواعد المقررة في القانون. وتوجد محكمة الاستئناف في مراكز المدن الرئيسة المعبر عنها بلغة الإدارة المحلية بمصطلح المحافظات، وتتبع لها محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية كافة وفق التقسيم الإداري والجغرافي المعمول به في الدولة، وتتعدد الغرف الاستئنافية في دائرة المحكمة الواحدة بحسب الحاجة والملاك العددي لقضاة المحكمة. ويرأس محكمة الاستئناف رئيس المحكمة أو الأقدم من بين المستشارين فيها، وتخصص إحدى دوائر المحكمة أو أكثر لتكون محكمة جنايات للنظر في التهم التي هي من نوع الجناية، وتتكون محكمة الاستئناف من دائرة واحدة أو عدة دوائر، وتشكل الدائرة من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس ومستشارين، وتحدد عدد الدوائر في كل محكمة وتشكيلها بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وتوزع الأعمال فيما بينها وفقا لقواعد التنظيم الداخلي الذي يقوم به رئيس المحكمة، وعادة ما يعطى للدوائر أرقاما متسلسلة وتكون أساسا للتعامل. رابعا، محكمة النقد. يتوافق تعدد المحاكم في الدولة مع وجود مرجع أعلى يوحد الاجتهاد في تفسير القوانين، لهذا تعد محكمة النقد قمة الهرم القضائي، ومركزها العاصمة في دمشق، وتنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليس محكمة موضوع، ولا تعد محكمة النقد درجة من درجات التقاضي، وإن كون محكمة النقد محكمة قانون لا يمنع من اختصاصها في مسائل أخرى سوف نوضحها عندما نبحث في نظرية الاختصاص. وتتكون محكمة النقد من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين يحددهم الملاك العددي الذي يصدر بمرسوم. تتكون محكمة النقد من دوائر وجمعية عامة ومكتب فني، وتقوم المكونات المذكورة بمباشرة مهامها وفقا للقانون، لذلك نبين تشكيل كل منه وفق ما يلي. أولا، دوائر محكمة النقد. تقسم محكمة النقد إلى 3 دوائر، هي 1. دائرة القضايا المدنية والتجارية، 2. دائرة القضايا الجزائية، 3. دائرة قضايا الأحوال الشخصية. ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة، وتصدر قرارات كل دائرة من 3 مستشارين، وتوزع الأعمال في محكمة النقد بقرار تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة قضائية، ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله، وإذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فيها. ثانيا، الهيئة العامة لمحكمة النقد. تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقد من 7 من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية، ومن 7 من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في المواد الشرعية، على أن يكمل النصاب من المستشارين الأقدم في الدوائر الأخرى، ويرأس رئيس محكمة النقد الهيئة العامة، وعند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس أو المستشار الأقدم. فلذلك توجد للهيئة العامة دائرتان، دائرة الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والجزائية، ودائرة الهيئة العامة للمواد الشرعية. ثالثاً، المكتب الفني. يشكل في محكمة النقد مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار أو قاض بدائي، أو من هو في حكمها من قضاة النيابة أو التحقيق، ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقد أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كافي من الموظفين، ويختص هذا المكتب بالمسائل التالية: أولاً، استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع إليها. ثانياً، إصدار مجموعات الأحكام. ثالثاً، إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه القيام بها. خامساً، محكمة تنازع الاختصاص. تقوم محكمة التنازع على الاختصاص في البنية الهيكلية للقضاء العادي، وتتكون من دائرة واحدة مقرها بحكم تشكيلها في مقر محكمة النقد، لأنها تختص بالدعاوى المرفوعة إليها في حالة التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي على الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري أو بينهما والقضاء الاستثنائي، وذلك من أجل تحديد القضاء المختص أو تحديد الحكم الواجب التنفيذ عند وجود أحكام قضائية قطعية متناقضة صادرة من تلك الجهات القضائية. وإن الدعوى تقدم إلى رئيس محكمة التنازع على الاختصاص وليس إلى رئيس محكمة النقد، لذلك فإن هذه المحكمة تشكل من: ألف، رئيس محكمة النقد أو أحد نوابه رئيسا، ب، أقدم المستشارين في محكمة النقد عضوا، جيم، أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضوا. هذا ولا تعد محكمة التنازع على الاختصاص طبقة من طبقات المحاكم أو درجة من درجاتها، ولا تدخل في البيئة الهرمية للقضاء العادي، بل هي ذات تصنيف مستقل. نهاية التسجيل.